بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والاعتصام للشاطبية رحمه الله تعالى. نعم.
الشكل الأول.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: فصل. الإشكال الأول إن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها معارض بما دل على خلافه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدماه.
الإشكال الأول.
قال الإشكال الأول إن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها معارض بما دل على خلافه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدماه.
يعني وتكلم عن كراهية الالتزامات، إنسان يلزم نفسه بما يشق عليه إذا داوم على ذلك، فيقول البعض يقول هذا الكلام معارض بأدلة، منها
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدماه، فيقال له: أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويظل اليوم الطويل في الحر الشديد صائما. وكان عليه السلام يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ونحن مأمورون بالتأسي. فإن أبيتم هذا الدليل بسبب أنه صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذه القضية، ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيه، وكان يطيق من العمل ما لا تطيقه أمته، فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين العارفين بتلك الأدلة التي استدللتم بها على الكراهية، حتى إن بعضهم قعد من رجليه من كثرة التبتل، وصارت جبهة بعضهم كركبة البعير من كثرة السجود. وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله. وكم من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء كذا 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 وكذا سنة، وسرد الصيام كذا وكذا سنة، وكانوا هم العارفين بالسنة لا يميلون عنها لحظة. وروي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عن الجميع أنهما كان يواصلان الصيام، وأجاز مالك وهو إمام في الاقتداء صيام الدهر، وأجاز مالك وهو إمام في الاقتداء صيام الدهر، يعني إذا أفطر أيام الأضحى والفطر.
نعم، يعني ليس محمولا على الصيام الدهر كله بما فيه عيد الفطر وعيد الأضحى، لما صيام الظهر ما عدا الأيام الممنوعة. نعم.
وحمل النهي في ذلك على أن المراد إذا لم يفطر أيام العيد. ومما يحكى عن أويس القرني رحمه الله أنه كان يقوم ليلة حتى يصبح ويقول: بلغني أن لله عبادا سجودا أبدا، أو بلغني أن لله عبادا سجودا أبدا، يريد أنه كان يتنفل بالصلاة، فتارة يطول فيها القيام، وتارة الركوع، وتارة السجود.
عندنا زيادة: بلغني أن لله عبادا قياما أبدا، ثم يركع أخرى حتى يصبح، ثم يقول: بلغني أن لله عبادا ركوعا أبدا، ثم يسجد ليلة حتى يصبح ويقول: بلغني أن لله عبادا سجودا أبدا. نعم.
وعن الأسود بن يزيد أنه كان
ويريد أنه كان يتنفل بالصلاة، فطارة يطول فيها القيام، وطارة الركوع، وطارة السجود. نعم.
وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يخضر جسده ويصفر، فكان علقمة يقول له: ويحك، لما تعذب هذا الجسد؟ فيقول: إن الأمر جد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة مسروق قالت: كان يصلي حتى تورمت قدماه، فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه.
الله. تقول امرأة مسروق: كان يصلي حتى تورمت قدماه، فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. قال في الحاشية أخرجه أحمد الزهد والفسوي في معرفة التاريخ وابن سعد في طبقات واقع في الزهد وكذا. نعم. وعن أنس بن سيرين أن امرأة مسروق
عند أنس بن مالك.
نعم يقول كذا في ميم فقط وهو الصواب، وفي سائر أصول أنس بن مالك، وزاد في راء رضي الله عنه، لكن كذا في ميم نسخ يقول وهو الصواب، ولعل هذا هو. نعم، لأن أنس بن مالك يقول إن امرأة مسروق، لا، أنس بن سيرين يقول إن امرأة مسروق. نعم.
وعن الشعبي قال غشي على مسروق في يوم صائف وهو صائم، فقالت له ابنته أفطر، قال ما أردت بي؟ قالت الرفق، قال يا بني إنما طلبت الرفق لتعبي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وعن الربيع بن خثيم أنه قال أتيت أويسا القرني فوجدته قد صلى الصبح وقعد، فقلت لا أشغله عن التسبيح، فلما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر، فلما صلى الظهر صلى إلى العصر، فلما صلى العصر قعد يذكر الله إلى المغرب، فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء، فلما صلى العشاء صلى إلى الصبح، فلما صلى الصبح جلس فأخذته عينه ثم انتبه، فسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عين النوامة وبطن لا تشبع. والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولين، وهي تدل على الأخذ بما هو شاق في الدوام، ولم يعدهم أحد بذلك مخالفين للسنة، بل عدوهم من السابقين جعلنا الله منهم. وأيضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة، بل هو عن الغلو فيها غلوا يدخل المشقة على العامل. فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة فلا ينتهض النهي في حقه.
كما كل هذا ما زال يورد الإشكال، وهذا فيه الأمانة، أن الإنسان إن كان يقرر حقا وأراد أن يصنف ويذكر شبهة المخالف ذكرها بأمانة وبإسهاب، ما يذكر الشيء الذي يمكن أن يرد عليه ويترك الشيء الذي يعجز عن الرد عليه، هذه خيانة، لأن ما تعجز عن الرد عليه قد يكون هو الصواب أصلا، فينتقي يأخذ الشيء الذي يمكن أن يرد عليه ويترك الشيء الآخر، يأخذ الدليل بين الخصم الضعيف ويترك الدليل الخصم الصحيح، يأخذ الشيء الذي لم يقل بأحد ويترك الشيء الذي عليه جماعة من أهل العلم، لكن يذكر ما له وما عليه. ولهذا علامة أهل السنة أنهم يذكرون ما لهم وما عليهم، وعلامة أهل الأهواء أنهم يذكرون ما لهم ويدعون ما عليهم، كعلى قاعدة إيه؟ على قاعدة أليس عثمان رضي الله عنه، أليس عثمان لم يشهد بدرا؟ ألم يفر يوم أحد؟ ألم يبايع؟ أليس عثمان لم يبايع بيعة الرضوان ويترك عثمان في الجنة، ويترك ذكر رجل تستحي من الملائكة ويترك؟ فأنت إما على حق، أنت درست المسألة وخرجت بحق، ولهذا لا تبالي لك هذه الشبهات كلها أنت دارسها، ومن متى وصلت إلى أن هذا حق؟ متى وصلت؟ متى اعتقدت أن هذا حق؟ ما يعتقد الإنسان يا أخوان هذا حق حتى يسلم له الدليل من المخالفة، وإلا توقف. يعني أنا لو ما أستطيع أرد على شبهة ابن الزبير أو شبهة الحسين أو شبهة سعيد بن جبير أو فتنة الأشعث أو الكلام الوارد عن البعض في الخروج عبر أئمة الإسلام، لو ما عندي فإنني لا أتكلم في المسألة، ما أتكلم، إنما أحيل فيها على العلماء، أنا ما عندي استطاعة، كيف أرد؟ ده إشكاله، ما عندي جوابه، أتصدر بقى الأمة وأقرر؟ لا، فما أفتح موضوعا إلا وأنا عالم بالشبهة، ولهذا ما أبالي إنك تأتي بالشبهة أنت أو آتيك أنا بالشبهة. ولهذا شيخ الإسلام كان يورد الشبهات والأقوال للفرق التي قد يعجز الواحد من فرقة أن يذكرها عن فرقته، لأنه إنما أخذ بالمجموع، إنما الواحد قد ينتسب إلى فرقة ولا يدري ما عنده. في بعض الإخوان الآن المسلمين ما يدري إلى اليوم ماذا عند البنا وماذا عند قطب أو التبليغ أو إلى آخره، هو بس تبليغي ماشي مع الجماعة وخلاص، يأكل ويشرب وزيارات وأكل وبطالة، بس هذا الذي يعرفه، وضحكوا عليه بدعوة يا الله نجيب الناس من المقاهي إلى المساجد، هذا الذي يعرفه. وبعض الناس من الإخوان كذلك ما يعرف إلا أن هذه الجماعة تهتم بأمر المسلمين، والجهاد نوع لكلمة الله ضد الطواغيت، والتكفير لأن العصر الجاهلي ويجب علينا أن نعتزل الجاهلية، وهكذا ما يعرفون شيئا. فيأتي العالم السلفي يحبر ما عليه الجماعة والطائفة ليرد على ذلك. لهذا لا تفتح ملفا أنت لا تعرفه، لا تعرفه، هذه من الأمانة. نعم.
فإذا فرضنا من فقد في حقه تلك العلة فلا ينتهض النهي في حقه، كما إذا قال الشارع لا يقضي القاضي وهو غضبان، وكانت علة النهي تشويش الفكر عن استيفاء الحجج، استطرد النهي مع كل مشوش وانتفى عند انتفائه، حتى إنه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الحجج، وهذا صحيح جار على الأصول. وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة،
يعني لو وجد غضب يعني قليل ما يشوش فلا إشكال أن يقضي. وليس المعنى جنس الغضب في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر لا يقضي الرجل وهو غضبان، أنه أي غضب ولو كان بذات الغضب لا يجوز له القضاء، لا، هذا محمول على غضب يشوش ويمنع الإنسان من استيفاء الأدلة وغير ذلك، إنما بذات الغضب لا إشكال فيه. كذلك مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان، فإن كان شيء يسير لا يشوش على الفكر فلا إشكال في ذلك. نعم.
وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة، فإن الخوف سوط سائق والرجاء حاد قائد والمحبة سبيل حامل.
سيل حامل،
سيل
سيل، يقول في المطبوع سبيل والمثبت من ميم وراء. نعم صحيح، سيل يحمل. نعم.
فالخائف إن وجد المشقة فالخوف مما هو أشق يحمل، فالخوف مما هو أشق يحمله على الصبر على ما هو أهون وإن كان العمل شاقا، والراجي يعمل وإن وجد المشقة لأن رجاء الراحة التامة يحمله على الصبر على بعض التعب، والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد، فيوهن القوي
ويفني القوي ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة.
يوهن،
نعم، عندنا يفني القوي، قال أيضا فيوهن القوي، هذا في مطبوح. نعم.
ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة، ويعصر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته. وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة وجاز الدخول في العمل التزاما مع الإيغال فيه إما مطلقا،
يعني كأن حاصل كلامهم ما هو أن مسألة الالتزامات بعبادات وكذا وإن كان فيها نوع اجتهاد عالي هذا يمنع منه الإنسان إن كان ما يقوى عليه، لكن إذا كان يقوى وعنده نفس تتحمل ذلك، الناس يتفاوتون، بعض الناس لو حافظ على الفرائض وسن الرواتب هذا ما شاء الله يكون اجتهادا عظيما، وبعض الناس لا، ينظر إلى قيام ليل وكذا وكذا، بعض الناس يقوم الليل بساعة ويحمد الله إن قام بساعة، وبعض الناس إن قام بساعة فإنه يعد نفسه مقصرا إنما يقوم كما قام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يتفاوتون، لهذا قالوا فإن كان هذا الأمر لا مشقة فيه على الشخص أو مشقة تحتمل نظرا لما عنده من محبة وخوف ورجاء وكذا فلا إشكال، وأما من كان يشتد يؤدي إلى الفطور أو يؤدي إلى الانقطاع أو يؤدي إلى كذا فيمنع. نعم.
وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة وجاز الدخول في العمل التزاما مع الإيغال فيه إما مطلقا وإما مع ظن انتفاء العلة، وإن دخلت المشقة فيما بعد إذا صح من العامل الدوام على العمل، ويكون ذلك جاريا على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح. والجواب
شوف الإشكال كله فيما مضى كله ذكر الشبهة. طيب والجواب
والجواب أن ما تقدم من أدلة،
لكن اعلموا يا أخواني أن التوسع في ذكر الشبهة لما يكون في باب المباحثة، باب تصنيف. لكن لو أنا أخطب عن المنبر وخاطب عوام وأخطب في ناس، الناس ما سمعون عن الشبهة، فليس من الصالح أن أتوسع في طرحها، فلربما تعلق الشبهة في قلب المستمع أكثر من الجواب، أكثر من الجواب. لما أنا على المنبر يعني مثلا أنا أبحث مسألة الخروج، خلاص يكفيني وأنا أخطب في العوام أن الله قال وأن رسوله قال وأن الأمة أجمعت على ذلك، ولا عبرة بالمخالف، وما يأتي به المخالف هذه شبهات لا تلتفت إليه، خلاص يكفي هذا. فأننا أقررت عينيه بالكتاب والسنة والإجماع، يكفي هذا. طيب أنا أبحث المسألة، أبحث المسألة لا، ده علاج لنقطع دابر الشبهة. لهذا تتوسع وتذكر كلام فلان وكلام علان وكلام كذا وكيف الرد، لأنك تبني أمة، تبني طلبة علم. ولهذا محل البحث والمدارسة شيء، ومحل الدعوة شيء آخر، والبلاغ محل الدعوة والبلاغ إنما تورد ما تندفع به الشبهة بقدرها، ولا تتوسع ولا تورد على الناس مثل هذه الأشياء، الناس ما يعرفونها. يعني أنا الآن على المنبر أقرر التوحيد ومنع التوسل بالذوات، أجيب بقى على المنبر للناس حديث بقى الأعمى وحديث كذا، وأجيب الأشياء التي ممكن أن تعلق بذهني بقلوب الناس، لا، إنما أورد المحكم المتفق عليه، وأورد الكلام الذي يقطع النزاع، وأقول في نفس الوقت ما تسمعون خلافه هذا كلام مردود، هو فعلا مردود لكن يكون رد إجمالي. ففرق بين الرد الإجمالي والرد التفصيلي، هذا على حسب المستمع، على حسب المستمع، هناك رد إجمالي وهناك رد تفصيلي. نعم نعم، خلاص اللي أثير على الفضائيات وأثير كذا تعلم من الناس عندهم هذا أثيره، رد عليه. لكن إذا لم يحصل هذا فلا تفتح أنت باب، كرهت أن أفتح على الناس باب شر، لا تفتح الناس باب شر. لكن أما عند الطلبة، أما عند المباحثة، لا، دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى. نعم،
والجواب
أنك أنت الآن تعود طلابا، فالطالب قد تعلمه شيء ثم يتركك ومقتنع فينزل الشارع فتأتيه شبهة من حزبي، فلابد أن تكون إيه؟ محصنا له، محصنا له. نعم،
والجواب أن ما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح، وما نقل عن الأولين يحتمل ثلاثة أوجه. أحدها أن يحمل على أنهم إنما عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام، فلم يلزموا أنفسهم بما لعله يدخل عليهم المشقة حتى يتركوا.
انتبه، انتبه في الجواب، الجواب أن ما تقدم من أدلة النهي عن التشدد في هذا و المشقة صحيح صريح، يبقى جمع بين الأمرين، بين الصحة والصراحة في الدلالة، بين الثبوت والدلالة، ثبوت الصحيح والدلالة الصريحة. طيب ما يحمل بقى ما ورد عن السلف في هذه الوقائع التي سبقت، وما نقع أولي من الإغال يحتمل ثلاثة أوجه. هذا في بيان أن الإنسان إذا جاء إلى الرد يرد بالمحكم، ده المربط بقى، ثم يرد على ما خالف هذا المحكم. يحتمل أنه يرد بكذا مما لا يخالف الأصل، ويحتمل أنه على عدم وصول الدليل، أو يكون هذا من الاجتهاد المخالف في النص فنرده، فلا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الانطلاق من المحكم شأن الراسخين، انطلاق المحكم شأن الراسخين الذين يجمعون بين صحة الدليل وصراحة الدلالة. وأنا أقول يا إخواني من أعجب من رأيته في هذا العصر، وأقولها صراحة بملء فيه حسب اعتقادي ولا أقولها تعصبا، ما وجد في هذا العصر أعلم من العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه. هذا الرجل اقرأ ما شئت، سبحان الله، كتب يضعها في كلمة، كلمة العلم السهل الذي إن رأيته كأن الرجل ما يعلم شيئا. والله إخواني أخبرني كثير من الإخوة حضر بعض المرات عندي ابن باز يقول يعني وده ابن باز عجيب يا إخوان سبحان من أعطى. أنا ما أدري متى قرأ هذا الرجل، جاء وقت يقرأ هذا شيء عجيب. وطالع أمس من ضمن تعقباتي على الشيخ حامد اللي هي مسألة احنا طرحناها من قبل، مسألة الأموال اللي تكون عند قبور الموتى من نذور أو كذا، إذا قدر الحاكم عليه ماذا يصنع فيها؟ فالشيخ حامد يرى أن هذه أموال قدمت لهؤلاء القرابين، هذا شرك بالله ولا ينبغي الانتفاع بها، هذا شرك بالله يحرق. الشيخ يقول لا، ما يحرق هذا المال، إنما يؤخذ به وينتفع به في مصالح المسلمين، في مصالحهم. ليه بقى الشيخ يقول هذا الكلام؟ اعتمد على أثر واعتمد على نظر. سبحان الله عمق الشيخ في العلم. أما الأثر قال فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أموال اللات وجعلها في سداد دين لعروة ابن مسعود، في سداد شيء يعني عنه. إذن النبي انتفع صلى الله عليه وسلم بهذا. الأمر الثاني أن حكم هذا المال حكم المال الذي رغب عنه أهله، واحد رمى مال ومشى فتأخذه أنت وتنتفع به فحكم رغب عنه أهله. أما الحكم من حكمه هو حكم بينه وبين الله عز وجل. أما المال بالنسبة لهذا المال طالما أنه مباح في ذاته وليس محرما لذاته ينتفع به ولا إشكال، لأن ترك هذا من باب إضاعة المال وإتلاف المال له. والأثر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مال اللات وأنفقه على عروة رضي الله عنه. فالشاهد أن الإنسان يعتمد على صحة الدليل مع صراحته، مع صراحته. فعندك محكم دائما انتبه إليه في ردك مهما يأتيك الناس. تعال بقى لابن باز رحمة الله عليه في مسألة الإعذار، عذر بالجهل وعدم عذر. كثير من عبارات الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه ما في إعذار في مسألة الشرك، ما في إعذار في مسألة الشرك، لكن في بعض المواضع قال الناس قامت الحجة عليه، الناس عندهم بالعلماء، الناس عندهم كذا، مما يدل على المراد الشيخ أنه فرق بين كون الجهل عذرا وبين مناط إسقاط الجهل على المعين، مناط إسقاط الجهل على المعين. ومن قال بإطلاق بأن الشرك لا عذر فيه فما عنده أثار من علم، لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام أئمة، ولو قال ذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. لكن ينبغي أن نتفقد وأن نتبصر كلام العلماء، فإن العلماء قد مع وجود العلم وكذا قد يتشددون في هذا البيان تحذيرا وتنفيرا للناس من أن يستهينوا بهذا الأمر، لهذا يغلبون هذا الجانب، أي عذر هذا الناس يعلمون هذا كذا هذا معرض إلى آخر ذلك. أما عند إسقاط الحكم حقيقة على المعين فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لأن عندنا محكم، عندنا محكم الله عز وجل لا أحد أحب إلى العذر من الله، وثبت العذر في الإكراه وفي الخطأ. وما الفرق بين هذا وبين الجهل؟ والجمع واحد، والشريعة تشوف الأدب بل أصل عندها أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لأن لو لم يكن عذر بالجهل لكان الواجب على الجميع لا فرق بين عاميهم وبين عالمهم تحلم الدين على التفصيل. ولهذا لا يعذر ذات أنواط، ولا يعذر من صلى إلى غير القبلة، ولا يعذر ولا يعذر، يجب على الناس، وهذا تكليف بغير مقدور. نعم. فالشاهد أن عندك المحكم دائما تمحور حوله، محكم هذا تمحور حوله. طيب ما يخالف المحكم انظر إن كان عندك رد رد، وإلا تحيل إلى العالم. ولهذا أحسن ابن عبد الوهاب عرض كتابي كشف الشبهات أيما إحسان، لأنه بدأ برد مجمل وبدأ برد ثم سنه بالرد المختصر. نعم.
وما نقل عن الأولين يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يحمل على أنهم إنما عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام، فلم يلزموا أنفسهم بما لعله يدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو أولى، أو يتركوا العمل، أو يبغضوه لثقله على أنفسهم، بل التزموا ما كان على النفوس سهلا في حقهم، فإنما طلبوا اليسر للعسر، وهو الذي كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال من تقدم النقل عنه من المتقدمين، بناء على أنهم إنما عملوا بمحض السنة والطريقة العامة لجميع المكلفين. وهذه طريقة الطبري رحمه الله تعالى في الجواب. وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك، فقضايا أحوال يمكن حملها على وجه صحيح إذا ثبت أن العامل ممن يقتدى به. والثاني يحتمل أن يكون عامل على المبالغة فيما استطاعوا، لكن لا على غير جهة الالتزام،
لا بنذر ولا غير.
وقد يدخل الإنسان في
وقد يحكى عن الرجل الفعل يفعله المرة أو المرتين، لكن ما ينص الناقل عن هذا. يعني مثلا رأيت مثلا أبا إسحاق السبيعي مثلا في مسجد الخيف لا ينام إلا ساجدا، وقد يكون هذا اجتهاد في هذه الأيام العظيمة أيام التشريق، لأنه ورد اجتهاد فيها، لا أن هذا حال دائم، لكن الناقل ينقل فتظن أنت أنه ما كان ينام إلا ساجدا مثلا يعني. فقد ينقل ناقل هذا، أنت ترى مثلا رجل يقتدى به في حال من الأحوال، فلان أنفق كل ما كان دخما لقد رأيته أنفق كل ماله، وقد يكون هذا مرة واحدة، فلان كان يختم كل يومين، وقد صحبته مثلا أنت في العصر الأخير مثلا ولم يكن هذا ديدنا له، لكنك تنقل أنه يختم كل يومين. فمثل هذه وقائع الأعيان أو الأحوال هذه لا يستنبط منها أحكام عامة، إنما الحكم العام فيما ورد في الكتاب والسنة، نعم، والمتفق عليه عند الأئمة. نعم فين؟ لكن على غير جهة الالتزام، ما هي نفس المعنى لكن على غير جهة.
وقد يدخل الإنسان في أعمال يشق الدوام عليها ولا يشق في الحال.
يعني هل كان عثمان رضي الله عنه كل ليلة يوتر بالقرآن بركة بالقرآن؟ هل كان كل ليلة يفعل هذا؟ نعم، ذكرت امرأة أنه أوتر بالقرآن فركع، لكن هذا كل ليلة؟ فهذه وقائع يا إخواني كما قلنا النقل فيها قد يكون على بعض الأحوال. نعم.
وقد يدخل الإنسان في أعمال يشق الدوام عليها ولا يشق في الحال.
نعم فيغتنم نشاطه في حاله خاصة غير ناظر فيما يأتي، ويكون فيه جاريا على أصل رفع الحرج، حتى إذا لم يستطعه ترك ولا حرج عليه، المندوب لا حرج في تركيه في الجمل. يعني أنا مثلا الآن في الحرم، أكتهد في الطواف، لو استطعت أن أكتهد دبر كل صلاة، أن أطوف دبر كل صلاة 5 مرات في اليوم ما في إشكال. ليه؟ لأن الزمن محصور، أنا رايح عمرة أسبوع، رايح عمرة 3 أيام 4 أيام، فأجعل وردي لا في صلاتي، أجعل وردي في طوافي، لأن الطواف لا نظير له. فأتت أن تقول كان مثلا هشام يطوف في اليوم 5 مرات، يعني متى حصل مرة هشام اعتمر مرة في حياته فحصل منه ذلك؟ مثل الأحوال التي تطرأ، واحد قام الليل بآية وجد قلب عند الآية فلم ينتقل منها، فقام الليل بآية، هل نقول للناس قوموا بآية؟ هذا قام بالقرآن كله، بالقرآن كله، وهذا قام بالآية فقط. هذا حال وهذا حال. فلا نقول للناس لا تبلغ حقيقة الاجتهاد حتى تفعل ما فعل عثمان فقط قام بالقرآن فركع، ولا نقول للناس لا تبلغ حقيقة العبادة حتى تقوم الليلة بالآية. هذا حال وهذا حال. نعم.
ويشعر بهذا المعنى ما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. الحديث.
نعم. قد يخالط النبي من خالطه بحال السرد فيقول كان النبي لا يفطر، وقد يخالطه من يخالطه حال اللي هو سرد الصوم، سرد الإفطار، فيقول ما رأيت النبي يصوم الاثنين ولا الخميس ولا شيء. هذا حال وهذا حال. نعم.
فتأملوا وجه اغتنام النشاط والفراغ من الحقوق المتعلقة أو القوة في الأعمال.
تمام.
وكذلك قوله في صيام يوم وإفطار يوم ليتني طولت.
وعليه يحمل بقى من خدم القرآن في أقل من ثلاث وكذا. كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي ما فقه في أقل من خدم في أقل من ثلاث؟ إنك لا تجعل وردك أقل من ثلاث. لكن لو جئنا نغتنم الأزمان الفاضلة زي رمضان زي العشر الأخير ونظرنا إلى حال السلف فنجد الاجتهاد في هذا متميزا عن غيره، بل هو مأخوذ من أصول السنة، كحديث ابن عباس الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان يخلط العشرون الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر شد المئزر واحيا الليل وأيقظ الأهل. حال يتغير ولا يا إخوان؟ فكان الاجتهاد في العشر الأخير غير الاجتهاد في العشرين الأول، وكان الاجتهاد في رمضان ما لا اجتهاد في غيره. لكن المخالط لك قد ينقل عنك حالا دون حال. نعم.
وكذلك قوله في صيام يوم وإفطار يوم ليتني طوقت ذلك، إنما يريد المداومة، لأنه قد كان يواري الصيام حتى يقول لا يفطر.
نعم.
ولا يعترض على هذا المأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل، وأنه كان عمله دائما.
نعم.
لأنه محمول على العمل الذي لا يشك فيه الدوام. وأما ما نقل عنهم من إدامة صلاة الصبح بوضوء العشاء وقيام جميع الليل وصيام الدهر ونحوه، فيحتمل أن يكون على الشرط المذكور، وهو أن لا يلتزم ذلك، وإنما يدخل في العمل حالا يغتنم نشاطه. فإذا أتى زمان
يعني قد يحصل لي ولك أنت كده، اللي ممكن نصلي الفجر بوضوء العشاء في ليلة وأنت مثلا تدرس العلم من بعد العشاء مسألة تلو مسألة وكذا، حتى تفاجأ بهذا بصلاتي بأذاني الفجر. لكن هل هذا تتعمده ويكون كل ليلة تصلي العشاء بصلاة الفجر بوضوء العشاء؟ النبي كان ينام من الليل صلى الله عليه وسلم، كان ينام، وقال خير القيام قيام داود، كان ينام النصف ويقوم الثلث وينام السدس. نعم.
فإذا أتى زمان آخر وجد فيه النشاط أيضا، وإذا لم يخل بما هو أولى.
ولم يخل بما هو أولى، نعم، عمل به كذلك، فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زمانا طويلا. وفي كل حالة هو في فسحة الترك، لأنه ما عنده التزام، ما عنده زمن يداوم كل يوم بهذا، إنما عند وقت نشاط، وقت اغتنام أزمان فضلة، وقت فطور، ولا ينوي بذلك الدوام، فهذا مثل هذا لا بأس به. أنا اليوم بعد الصلاة مثلا بعد الدرس لن أعود إلى بيتي، سأصلي ركعتين إلى الظهر. واحد ينقل عني لكان الشيخ يتطوع إلى الظهر. أنا اليوم شاعر يعني نشاط، وقصرت مثلا في وردي أمس أو أول أمس مثلا، وأنا أريد أن يأتي بوردي تسعة أجزاء مثلا عشرة أجزاء فأختم مثلا، هذا حال طارئ ولا لا يا إخوان؟ حال وافق نشاطا ولا لا؟ وهكذا. نعم. لكن الكلام في من يشق على نفسه على وجه المداومة والالتزام. نعم.
لكنه ينتهز الفرصة مع الأوقات، فلا بعد في أن يصحبه النشاط إلى آخر العمر، فيظنه الظن التزاما وليس بالتزام.
نعم.
وهذا صحيح، ولا سيما مع سائق الخوف أو حاد الرجاء أو حامل المحبة، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة.
نعم.
فلذلك قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، وامتثل أمر ربه في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا الآية. والثالث أن دخول المشقة وعدمه على المكلف في الدوام أو غيره ليس أمرا منضبطا، بل هو إضافي مختلف بحسب اختلاف الناس.
نعم.
في قوة أجسامهم أو في قوة عزائمهم.
نعم. يعني بعض الناس قد يراك وأنت مثلا تصلي ركعتين مثلا في ربع ساعة فيقول سبحان الله هذا الرجل ما يركع. ليه؟ لأنك أنت ما تفعل هذا. لكن عند العباد مقصر، يصلي يقوم الليل في ساعة، فما يعجبون منك، فما يعجبون منك. نعم.
أو في قوة يقينهم أو نحو ذلك من أوصاف أجسامهم وأنفاسهم.
نعم.
فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة إلى رجلين، لأن أحدهما أقوى جسما أو أقوى عزيمة.
صحيح.
أو يقينا بالموعد، والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وأشباهها، وتقوى مع ضعفها. فنحن نقول كل عمل يشق الدوام على مثله
عليه بالنسبة إلى زيد فهو منهي عنه، ولا يشق على عمرو فلا ينهى عنه. تبهتم؟ هو ده خلاصة الرد أصلا. يبقى كيف نجمع بين أدلة وبين عمل سلف وكذا؟ نقول الناس تختلف، فما كان شاقا علي لا أحكم على غير بأنه شق وأنهاه. نم يا أخي، نم، وهو ليس بشاق عليه، إنما هو شق علي. لكن كل واحد أضر بنفسه، فمن عمل عملا شاقا على وجه الدوام فإنه قد خالف. أما إذا كان عملا شاقا في بعض المناسبات بعض الأحوال أو ليس بشاق عليه فلا حرج ولا بأس. نعم.
فنحن نحمل ما داوم عليه الأولون من الأعمال على أنه لم يكن شاقا عليهم، وإن كان ما هو أقل منه شاقا علينا.
نعم. وعليه يحمل فعل صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه، هذا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم ليس بشاق، قد يكون بالنسبة لي شاق. نعم.
فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه.
تمام.
إلا بشرط أن يمتد مناط المسألة.
نعم، في النسخة أن يتحد مناط المسألة فيما بيننا وبينه، وهو أن يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله عليه. نعم.
وليس كلامنا في هذا لمشاهدة الجميع، فإن التوسط والأخذ بالرفق هو الأولى والأحرى بالجميع، وهو الذي دلت عليه الأدلة دون الإيغال الذي لا يسهل مثله على جميع الخلق ولا أكثرهم إلا على القليل النادر منهم. والشاهد لصحة هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يريد صلى الله عليه وسلم أنه لا يشق عليه الوصال ولا يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق الخلق.
أما أنتم لو فعلتم مثل ما فعلت لربما منعكم ذلك عن قضاء حق الله أو حق الخلق، فأنا معان. ولهذا قال: إني لست كهيئتكم، إذا لا تشاركوني في عملي هذا فأنا شيء وأنتم شيء. فدل هذا على أن المشقة نسبية، ولهذا أنا قد أنهى الأخ عن شيء أنا أفعله لأنني أعلم أنه لا يطيق ذلك. أما أنا أطيق، ولهذا قد أفتي بالرخصة له ولا أفتي نفسي بذلك. أنا أفتي هذا الرجل بالرخصة ولا أفتي نفسي بذلك. لماذا؟ لأنني أقوى على الأخذ بالعزيمة، أما هو ما يقوى. تقول له: لا، يكفيك هذا إن شاء الله، أو ترى فيه عدم فهم لمثل هذه الأشياء فقد يظن المستحب واجبا لو أنك دللته على ذلك، أو يستفتيك واحد موسوس مثلا، أو إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وأما أنت لا، بخلاف. يعني مثلا يأتيك أخي يقول لك: الشيخ أنا ناوي إن شاء الله تبارك وتعالى يعني أنقطع مثلا عن العلم وأحفظ القرآن في شهرين، فتسمح لي يا شيخ بترك الدروس؟ لا نسمح لك، احضر الدروس وتحفظ لك شهرين. يعني في وجوب يعني حفظ شهرين ولا استحباب؟ خليها سنة بس، داوم على هذا. ليه؟ لأنك تعلم أن أخي ده في إخوة تحترف الولوج والخروج، فهو خارجي داخلي. اليوم ما شاء الله تبارك عايز خلص القرآن اليوم، وانت عارف انه ممكن يمر عليه سنة ما يقرأ القرآن، فتقول له: لا، الأنفع فالشيء الذي ينفعه هو. واحد يقول له: شيخ حامل كده مثلا كتاب مثلا ايه يعني البلوغ مثلا، وجاي يقول لك: شيخ انا عايز احفظ وسمع عليك. طب انت حفظت 40؟ لا ما حفظش 40، بس انا عايز بلوغ على طول يا شيخ. وانت عارف اصلا هو كم مرة من قبل يبدأ وينتهي، يقول: لا احفظ بس 40. طيب احفظ 40 الأول وانتقل بعد ذلك إلى العمدة، ثم انتقل بعد ذلك إلى، لأن هذا الذي ينفعه. بينما آخر يأتيك ويقول: أنا أريد أن أحفظ البلوغ، فتقول له: يلا ابدأ، سمي الله، احفظ البلوغ. فهذا يناسب هذا وهذا يناسب ذاك وكذا وكذا إلى آخر ذلك. يبقى هذه المسألة مسألة نسبية يا أخوان، في النهاية يجمعها ضابط، ألا وهو لا تدخل أيها المكلف في عبادة، هذه العبادة مستحبة وكذا، تلزم نفسك إلزاما بشيء فيه مشقة لا تتحمله على وجه الدوام فتلزم نفسك بذلك، وتعد نفسك مقصرا إن تركت هذا. أما بقى أن هذا العمل شاق عليك وليس شق علي، شق علي وليس شق، هذه مسائل نسبية. نعم.
فعلى هذا من رزق أنموذجا مما أعطيه صلى الله عليه وسلم فصار يوغل في العمل مع قوته ونشاطه وخفة العمل عليه فلا حرج.
نعم فلا حرج.
وأما رده صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو فيمكن أن يكون شهد بأنه لا يطيق الدوام،
شهد بذلك، خاف عليه. نعم.
ولذلك وقع له ما كان متوقعا
أو متوقعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله، فالنبي كان له رؤية في هذا الباب. نعم.
ويكون عمرو بن الزبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جاريا على أنهم أعطوا ما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على أصل مذكور في كتاب الموافقات والحمد لله،
لكن بشرط ألا يتعدى ذلك حد السنة، فإن تعدى حد السنة فيعتذر للإمام عن اجتهاده في هذا، لكن لا يكون اجتهاده دليلا ولا نخرج له شيئا. إن تعدى حد السنة فنقول السنة كذا، وهذه السنة تقدم على فعل أي أحد وعلى قول كل أحد، فمن أحيا الليل كلها نقول هذا خلاف السنة، تقول عيشة كما عند مسلم، وما أحيا أن وما قام النبي صلى الله عليه وسلم على ليلة حتى أصبح، فمن قام وهذا أعم الإحياء، من قام ليلة حتى أصبح نقول خالفت السنة، فإن قال أنا أطيق والله ولا مشقة نقول هذا خلاف السنة، ولكن اجتهادك في ضمن إطار السنة، وعليه فالوصال إن وصل الواحد اليوم واليومين والثلاثة نقول هذا خلاف السنة، لكن لا حرج على من واصل إلى السحر، فإن كنت ولا بد فاعلا فإلى السحر، أما من واصل أيام فهذا خلاف السنة، وإن قال البعض هذا جائز ولا إشكال فيه، فإن النبي لما واصل بالصحابة لو كان هذا ممنوعا لما واصل بهم صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما فعل به محرما. وعلى كل حتى لو قيل بالكراهة أو بالجواز فإن السنة ألا تواصل، وأن السنة أن تعجل بالفطر، فلا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا متفق عليه، فغاية ما قد تفعله الجواز. يبقى إذا ننتبه لهذه المسألة، السنة مقدمة على قول كل أحد، أما في إطار هذا السنة الناس يتفاوتون، ناس يتفاوتون، فمن قام القرآن ليلة بالقرآن كله في ليلة، ومن قام بالآية في الليلة، هذا لا ينكر عليه وهذا لا ينكر عليه، وهذا حال وهذا حال. نعم. طيب نقف هنا. وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق.